أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في المسألة الرابعة عشر في العوض، وتقدم منا جملة من الأبحاث حتى وصلنا إلى هذا المطلب، عندما قال المصنف: قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. يعني هذا مرتبط بما تقدم من المد، عندما قال: ويستحق عليه ويستحق منه تعالى بإنزال الآلام وتخفيت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم، سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن، لا ما تستند إلى فعل العبد، وأمر عباده بالمضار وإباحته أو تمكين غير العاقل، حتى قال: بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. هنا يريد يقول على طريقتنا، بعد نحاول أن نبلور الفكرة بشكل مختصر ونطبق، يعني أو سلوبنا في هذه الأبحاث أن نمشي أكثر. قلنا لو أو نقول هكذا: لو طرحنا صبيا في النار، الآن خلينا صبي وألقيناه أين في النار، فاحترق الصبي. يقولون الفاعل الألم هو الله. لماذا؟ لأن الله أوجد النار محرقة، يعني الأثر التكويني الأثر الطبيعي للنار هو الإحراق. النار علة للإحراق، علة معدة وما إلى ذلك، وفاعل طبيعي. فلذلك الآن نحن ألقينا هذا الإنسان في النار أو هذا الطفل فاحترق، العوض على من؟ على خالق النار المحرقة أو على ملقي الصبي في النار؟ يقول: بلا شك ولا ريب أن الفاعل للألم هو الله تعالى، لأنه طبيعة النار، ولكن العوض ليس على من؟ على الله. الله ليس هو فاعل الإلقاء، وإن كان الله أوجد النار ماذا؟ محرقة. وكون النار محرقة ما هو؟ هو واجب في الحكم الإلهي، يعني مقتضى النظام الأحسن، مقتضى حكومة العلية والمعلولية في عالم الإمكان بأمر من الله وبإذن من الله، هو أن تكون النار محرقة. وليس من المعقول أن يجعل الله النار في فترة محرقة فترة غير محرقة، في الطبق تصير محرقة وفي الإلقاء تصير محرقة، أو الجاذبية الأرضية وقت ما نريد نستفيد منها نستفيد منها، وقت ما نريد نلغيها نلغيها، هذا خلاف النظام الأحسن. ومن هنا عندما قال إجراء العادة، يعني لا، يعني المقصود من إجراء العادة يعني السنن التكوينية، مو العادة العرفية أو العادة الأشعرية، يعني عادة الله، لا، الله سن القوانين في هذا الوجود. من قوانينه ما هو؟ جعل النار محرقة، وهذا مقتضى النظام الأحسن. لو لم تكن النار محرقة لتعطل الكثير أو لتعطل النظام. والدليل: من يعيش بلا نار؟ من يعيش بلا جاذبية؟ من يعيش بلا ماء؟ نفس هذه قوانين الله في هذا النظام. على كل حال، إذن الله سبحانه وتعالى بما أنه تشريعا نهانا عن إلقاء الصبي ظلما في النار أو إلقاءه في النار، فلذلك صار الطارح وصار الملقي لهذا الصبي في النار هو الموصل إليه، إيه؟ موصل إليه الألم. فلهذا العوض يكون على من؟ على هذا الملقي، لا على الله سبحانه وتعالى. وكذا مثال آخر: لو شهد الآن شاهدا زور بالقتل، تعرفون بأن القتل فيه أرض ماذا؟ فيه شاهدان، ما صحيح؟ في الفاحشة والعياذ بالله أربعة شهود مع شرائط أخرى تعلمون بها. في القاتل الآن ترد: جاء للقاضي شاهدان يكذبان، هو ظاهر الحال بين هذا شهود على أن فلان قتل فلانا، أقيم على هذا المتهم القتل، لكن في علم الله أنه ليس هو القاتل، مسكين مظلوم. هنا شلون العوض؟ على من يكون؟ على الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا بإجراء الحكام الظاهرية. الآن لماذا الله لا يمنع؟ إذا الله يعلم أن هذا مظلوم مسكين، ليش الله ما يمنع القاضي؟ مضافا إلى مضافا إلى أنه نعم مضافا إلى هذه المسألة، مضافا إلى هذه القضية، قضية أحسنت سيدنا، قضية أنه قضية ماذا؟ قضية الشهود الآن، شاهدان شهدا على هذا. الله قال للقاضي إذا شهدا شاهدان عدلان فعليك ماذا؟ بالقصاص، لا تعطل القصاص. لاحظ، فإذا هنا يقولون بأنه لماذا لا يكون العوض؟ لماذا العوض على من؟ على الشهود يكون، لأنهم كذباء شهود زور، فيكون العوض من جهة الله يأخذ منهم حق هذا من؟ حق هذا المظلوم، وليس على الله. هنا يشكل، يقال لماذا لا يكون الله هو أو لماذا لا يكون العوض على الله؟ لأنه هو الله قال للقاضي اقتل أو أقم القصاص في حالة قيام الشهود، لماذا لم يمنعه؟ يقول الجواب، أولا قبول الشهادة عادة شرعية، يعني إجراء هذا الحكم مبني على قبول شهادة الشهود، فإذا قبلت الشهادة أقيم القتل أقيم القصاص. لاحظوا عادة شرعية يجب إجراءها كما في القانون الطبيعي، في القانون التكوين مثل النار، النار إذا ألقي فيها صبي فيها كهل فيها امرأة فيه تحرق، فكما هناك العوض على الملقي كذلك هنا العوض على من؟ على من شهد شهادة الزور والعياذ بالله. لاحظ، فلا يمكن أن نعطل، نحسنتم، لا يمكن أن نعطل. فإذا كما هناك وجب العوض على الملقي للطفل في النار قضاء لحق العادة الحسية، يعني للقانون التكويني كون النار محرقة، وهذا قانون تكوين مقتضى النظام الأحسن، كذلك يقول في العادة الشرعية إقامة القصاص على هذا المتهم أداة لحق العادة العادة الشرعية. لاحظ، والمناط والحكمة، يعني حكمة الله اقتضت استمرار سواء العادة التكوينية أو العادة الشرعية. التفتوا لا تقلبوا الحال، واضح؟ فإذا بهذا الجواب، هذا تمام الكلام في هذا البحث. طبق العبارة، أقول إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى والعوض علينا، لأن الألم واجب في الحكمة. الألم هذا طبيعي، يعني حكمة أو سنة تكوينية أن من جاء في النار احترق، نعم الفاعل حق، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لكن من المؤلم؟ من الذي أوصل هذا الألم لذلك الصبي؟ هو الملقي. من هنا قال والعوض علينا لأن الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة. قلنا العادة ماذا؟ السنة التكوين، القانون التكويني، مو العادة العرفية أو الأشعارية، عادة الله كذا من غير قوانين العلة والمعلول. قال من حيث إجراء العادة، والله تعالى قد منعنا من طرحه ونهانا عنه، فصار الطارح كأنه الموصل إليه الألم، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى. وكذا إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل فإن العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل والإمام تولى يعني قام الحد، وليس عليه عوض، على الله وعلى من؟ على القاضي، لأنهما أوجبا لشهادتهما، يعني لأن الله والقاضي أوجبا لشهادتهما شهادة من؟ شهادة أحسنتم شهادتهما على الإمام، وعلى الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشرع، من جهة إقامة القصاص، فصارا كأنهما فعلا، يعني يكون السبب أقوى من المباشر، هم سببا بعد ويتحملوا النتيجة في حال كذبهما. لا يقال هل لا وجب العوض عليه تعالى لأنه هو الموجب على الإمام قتله، الله قال للقاضي اقتل في حالة إقامة الشهادة، لأن نقول لا يقال، لأن نقول إن قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسية، يعني عادات التكوينية. وكما يجب العوض على الملقي للطفل في النار قضاء لحق العادة الحسية، كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين قضاء لحق العادة الشرعية. والمناط هو الحكمة المقتضية لاستمرار العادات الشرعية، لأني والمناط استمرار العادات سواء العادات الشرعية أو العادات الحسية اللي هي التكوينية، حكمة الله يعني مقتضى النظام الأحسن. ارجع إلى المثل الآن، قال بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. هذه المسألة قالوا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينتصف للمظلوم، يعني إذا جاء ظالم ظلم هذا المظلوم والله ينتصف، وهذا واجب من الله سبحانه وتعالى، مو واجب على الله، واجب من الله، واجب عن الله، مقتضى كمالاته مقتضى عدله هو أن ينتصف للمظلوم، كما قال أمير سلام الله عليه في وصيتي للإمام الحسن والحسين عليهما السلام: وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذه مظاهر الله في الأرض. فهذا الأمر دليل عقلي عليه ودليل ماذا؟ نقلي عليه. أما عقلا يقولون هكذا: المدبر لعباده هو الله سبحانه وتعالى، مثلوا لهذا بمثال شاهد على الغائب كما يقولون، مثل الوالد الذي ينظر إلى أولاده، فكما هنا يجب على الوالد ينتصف للمظلوم من أولاده من الظالم، كذلك الله سبحانه وتعالى نظره النظرة اللطفية والرحمية والعدلية لعباده، إنما يترك المظلوم ماذا؟ ما بلا انتصار له، بلا انتصار له، واضح؟ ولذلك في الرواية: اتقوا دعوة المظلوم، أو لا تظلمن من لا يجمل لم يجد عليك نصرا إلى الله. وشو بعض المساكين ما عنده أي علاقة بالناس، يعني لا عنده وجيه، لا عنده ركن يركن إليه، سبحان الله، في ناس كده مستضعف، يعني هذا المستضعف هو أخطر شيء في المعادلة الإلهية، في العدالة الإلهية، حجيب هذا دعوته تأثر تكوينه ما تتصورها. يعني قال الإنسان اللي يعتز بعشيرته، مو صحيح يعتز بموقعه أو جاهه أو منصبه، هذا ولا نظلمه الساعة 11 و5 دقائق ينتصروا له الساعة 11 و10 دقائق، مو صحيح كل عشيرة تقوم، لكن المسكين لا عشيرة له، اللي منقطع مسكين، هذا بعد هو اللي يكون الله سبحانه وتعالى يتكفله، والتكفل الله كفيل الكل، لكن هذا بعد سر مظهرية العدل فيه أبرز. ومن هنا اتقوا دعوة المظلوم، أو لا تظلمن من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. ينقل أحد الأعلام يقول: كان أيام النظام البائد قبل الثورة مباركة في طهران، يقول في ظهر منطقة الراي عن شعب العظيم سلام الله عليه، جو هذا للجنود جنود ظلمة، كانوا على فرس، يعني ذلك الأيام على فرس يجولوا الشوارع وكذا لتفريق الناس أو لتخويف الناس، يقول ذلك كانوا اثنين يمشوا فشافوا واحد عجوز شيبة جالس وحليق الرأس، تعبيرنا كبير في السن وجالس لوحده عند جدار ما حد حاله، يعني فكان ما يمه رانجيلة بتعبيرنا وعليها جمر، فجاءوا ذي الاثنين شافوا، نزل واحد يستهزئ، اخذوا الجمر وحطوا على وين؟ على رأسه، بس كثير سبحان الله، هذا بعد ما تكلم بس رفع رأسه ورفع يديه إلى السماء، هذا العالم ينظر إلى الموقف يعني لكن عن بعد، يقول ذلك ركبوا فرسه ومشوا اثنينهم، يقول بعد فترة أنا شفت ضجة الناس وزحمة الناس تعجبت ما الخبر، جئت أتحرى الخبر سبحان الله، وجدت هذا نفس اللي الجند اللي جعل الجمر على رأس هذا الشيب في نفس اللحظة شفته جعله يقول سبحان الله ضربته الخيل، يعني أرمته الخيل من على ظهرها وداسته برجلي حتى خرقت صدره ومات في الحال. هذا مسكين مظلوم ما حد حاله نفس الله. يقول هذا الموقف سبحان الله بلا إهمال بلا إمهال. يعني لاحظ فمسألة الله سبحانه وتعالى أمر عقلي واضح أن الله سبحانه وتعالى ينتصر للمظلوم. نعم انتصاره في الدنيا في الآخرة تعبيرنا يهمل ولا يمهل ولا يهمل، الله أعلم بالمصالح. نعم كل تكوينيات وضوابط ما ندري عنه، احنا كبشر ناقصين. نعم الانسان الكامل له احاطه باذن الله، احنا ما ندري عن المخطط الاله في هذا الوجود اللي ترتبط في الدنيا والاخره والبرزخ، كل ذي خريطه واحده ولكن النشاءات تختلف، كل شيء يرتبط بالاخر. على كل حال فشاهد اذا الله سبحانه وتعالى بلطفه وعدله ماذا ينتصر للمظلوم، هذا مساله عقليه. كذلك قال آخرون بأن الانتصاف مو يعني كان الله ينتصف للمظلوم وهو واجب عقلي، بل من جهة السام. مثلا يقولون أن الوالد هم نفس القياس يجب عليه تدبير أمر أولاده وتأديبهم، الوالد يؤدب أولاده. أما الانتصاف يعني لفرض ألف من أولاده ظلم به عليه حق ترض الأرش، يقول نعم هنا ما في وجوب عقلي يأخذه الآن، لا يتركهم حتى لو يكبروا وبعدين يأخذ حق المظلوم من الظالم، بل قد يحسن تركهم حتى يبلغون وما إلى ذلك. المصنف عليه الرحمة الماتن اختار وجوبه عقلا وسمعا. ما هو استدلاله؟ استدلال من حيث العاقل، لأن ترك الانتصاب من الله يستدعي ضياع حق المظلوم، هذا أول مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى مكن الظالم يعني عطى القدرة ولم يحل بينه وبين من ظلم الظالم، ولم هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة لم يمكن المظلوم من أخذ ثأره من الظالم. إذا هذه المقدمات الثلاث والله ما ينتصف لشي صير الله والعياذ بالله استغفر الله ظالم. فلذلك الله سبحانه وتعالى مقتضى عدله مقتضى لطفه أن ينتصف لمن للمظلوم ولا يضيع حقه. إذا لو أضاع الله حقه ولم ينتصف هذا قبيح عقلا، والله لا يفعل القبيح. هذا من جهة ماذا؟ من جهة العقل. ومن جهة النقل بحمد الله آيات روايات عديدة تدل على أن الله عدل، الله ينتصف للمظلوم، وما ربك بظلام للعبيد. صحيح آيات عديدة في هذا الصدد، حتى في ولم باب الإشارة بين قوسين في هذه الآية وما ربك بظلام للعبيد، قالوا لماذا استخدم الله ظلام في القرآن، ماذا يقول وما ربك بظالم؟ ظلام صيغة مبالغة، والمبالغة في اللغة كما تعلمون تتكى على أمرين، يعني مسألة وجود المبدأ نفس الظلم وتكراره. يعني متى نقول الإنسان ظلام؟ لأن ظلام أول مرة لا ولا ثاني مرة، لين يصير تكرر عنده ظلام. مثل أكال، تو يمكن تشوف واحد يأكل يمك مرة واحدة تقول أكال، مو من حقه ولا مرتين، لما تشوفه في مواقع عدة يأكل أكثر من اللازم في تقول عنه أكال، يعني صيغة مبالغة تكشف عن حقيقة. الله سبحانه وتعالى لماذا عبر؟ قال وما ربك بظلام، نفي مطلق، وما ربك بظلام فضع أن يكون ظالم. يقولون أن الله سبحانه وتعالى توجد نظرية أن كل هذا الوجود حقيقة واحدة بعقلي بالوجود العقلي، العالم العقلي، العالم المثالي، العالم المادي، كله حقيقة مترابطة. فلو الله ظلم نملة فرضا في هذا الوجود كأنه ظلم كل الكون بأسرة، لأنه مترابط. هذا أشبه الآن أنت تحط 10 في غرفة وتربط بيناتهم شريط معين، لو ضربت الأول كلهم يتأثروا بإيحاء معين، فكأنك ماذا أنت ظلمت الكل رغم أن ضربته واحد، نتيجة الترابط، عكس ما يكون متفرقين اضرب هذا ما يتضرر ذلك، صح؟ ولذلك نجد مظهر العدل الإلهي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو أعطيت الأقانيم السبع على أن أسلب نملة جلد شعيرها ما فعلت. ترك الحق، هذه النملة اللي احنا نطحنها طحون، مو النملة بشر احنا والعياذ بالله نتعامل اليوم بهالطريقة أبدا. اللي قال عن أحد ظلمت بني أمية كان حليف المسجد وحليف القرآن، يسمى بحمامة المسجد، حتى كان يمشي هو يقول عن نفسه: كنت أتقي أن أطع على الحشرات، أخاف أن أقتلهن. عندما صلته الخلافة أقلق القرآن وقال: هذا آخر العهد، أيني ومن صفاء وابتماء كعراض تنبت المعادلة والعياذ بالله. على كل حال، وما ربك بظلام للعبيد. إذن الله سبحانه وتعالى من أوصافه من صفاته أنه يأخذ حق المظلوم، يأخذ للمظلوم حقه من أين؟ من الظالم. واضح هذا المطلب؟ طبق العبارة. قال: أقول اختلف أهل العدل في ذلك، يعني العدلية القائلين بالحزن والقبح العقلي والقائلين بأن العدل من الصفات الإلهية أو من نعم للأصول، اختلف أصول الدين، اختلف أهل العدل في ذلك. فذهب قوم إلى الانتصاف للمظلوم من الظالم، من الظالم، لأن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب من الله تعالى عقلا، لأنه هو المدبر لعباده، فنظره كنظر الوالد لأولاده. فكما يجب على الوالد الانتصاف، كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب على الشاهد. وقال آخرون منهم إنه يجب سمعا، لأن الوالد يجب عليه تدبير أمر أولاده وتأديبهم. أما الانتصاف بأخذ الأرش من الظالم ودفع إلى المظلوم فلا نسلم وجوبه عقلا، بل يحسن منا ماذا؟ تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض. ممكن. والمصنف قدس سر اختار وجوبه عقلا وسمعا. أما من حيث العاق، فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم، لأنه تعالى مكن الظالم وخل بينه وبين الظلم، وقدرته تعالى على منعه، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، فلولا تكفله تعالى النتيجة، فلولا